بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول السائل: ظهرت في الآونة الأخيرة علم جديد وفن حديث يسمى المقامات، وهذا العلم له تلاميذه ومعلميه وأساتذته وحلقاته وبرامجه، فما توجيه فضيلتكم؟ قال الإمام: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. وقفنا على الحديث الأول وقد مضى شرحه، وهو حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. جاء في غير الصحيح زيادة لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو لو رأيتني، في رواية هنا لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك. قال: قلت: أما والله يا رسول الله، لو علمت أنك تسمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا. لو علمت أنك تسمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا. وجاء عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى فقال: كأن صوت هذا من أصوات آل داود. رواه أبو يعلى والرويهاني بإسناد صحيح. وفي الحلية عن أبي عثمان النهدي قال: صلى بنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صلاة الصبح فما سمعت صوت صنج، وهو نوع من آلات الطرب، ولا بربط كان أحسن صوتا منه. وفي رواية قال: ما سمعت مزمارا ولا طنبورا ولا صنجا أحسن من صوت أبي موسى الأشعري، إن كان ليصلي بنا فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته. وفي السير للذهبي قال العجلي: بعثه عمر أميرا على البصرة فأقرأهم وفقههم، وهو فتح تستر مدينة من مدن بلاد فارس، يعني كان هو أميرها، أمير الجيش الذي فتح هذه المدينة، ولم يكن في الصحابة أحد أحسن صوتا منه. هذا الحديث: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، في استحباب تحسين الصوت بالقرآن واستحباب الاستماع لحسن الصوت، وفيه أن الإنسان لو حسن صوته لأجل أن يتلذذ السامع به فإنه حسن ولا يعد من الرياء، لأنه سبب للإصغاء إلى كلام الله وتحريك القلوب به. قال: لو علمت أنك تسمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا، يزينه للسامع، يشد به قلبه. فهذا مما جاء به الشرع عند تلاوة القرآن. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: المراد بالمزمار هنا، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. المراد، يقول قال العلماء: المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن، وأصل الزمر الغناء، وآل داود هو داود نفسه، وآل فلان قد يطلق على نفسه. وكان داود صلى الله عليه وسلم حسن الصوت جدا، ومن حسن صوته صلى الله عليه وسلم أن الجبال كانت تؤوي معه، وكان إذا قرأ الزبور نزلت الطيور تردد خلفه من حسن صوته صلى الله عليه وسلم. وقال ابن كثير: والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه والتخشع به، كما رواه الحافظ الكبير بقي ابن مخلد، حيث قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا يحيى ابن سعيد الأموي، حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة قلت: أما والله لو علمت أنك تستمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا. ورواه مسلم من حديث طلحة به، وزاد: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: والغرض أن أبا موسى قال: لو أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه. وقد كان أبو موسى كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد أعطي صوتا حسنا مع خشية تامة ورقة أهل اليمن الموصوفة، فدل على أن هذا من الأمور الشرعية. فتحسين الصوت بالقرآن من الأمور الشرعية. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. هذا الحديث فيه حسن صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استحباب تحسين الصوت بالقرآن في الصلاة وفي غيرها. وفيه أن أولى من يدخل في حديث ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أولى من يدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حسن الصوت وهو نبي وهو أعظم الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وفيه استحباب القراءة بقصار المفصل في العشاء، فيه استحباب القراءة بقصار المفصل في العشاء. قصار المفصل من أين تبدأ؟ ها؟ من أين؟ ها؟ ها؟ من بعد الضحى، من الضحى إلى آخر المصحف، هذا القصار المفصل. ما فوقه أواسط المفصل، وما بعده طوال المفصل، تبدأ من قاف. ولكن جاء في رواية في الصحيح أن هذه القراءة بالتين في العشاء كانت في السفر، ومعلوم أن سنة السفر التقصير في الصلاة، والغالب من سنة النبي عليه الصلاة والسلام القراءة فيها بأواسط المفصل، يعني في العشاء، كما أمر معاذ بقراءة سبح والغاشية والشمس والليل، وكان من السنة المغرب أطول من العشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرجع صوته، وهذا من تحسين الصوت، كما فعل يوم الفتح وهو على ناقته يقرأ سورة الفتح قراءة لينة. وقد حكى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ترجيعه هكذا، كررها ثلاثا، يعني مدها. والترجيع قال الحافظ هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد وترجيع الصوت، أي يتردد في الحلق بأن يمده في حلقه فتخرج له نغمة. وقال المناوي وذلك ينشأ غالبا عن أريحية وانبساط، يعني يمدد في القراءة. والمصطفى صلى الله عليه وسلم حصل له من ذلك حظ وافر يوم الفتح. وعن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مكة على ناقته ويقرأ سورة الفتح يرجع. قال معاوية لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. متفق عليه. وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع، فأخرج الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه هذا الكلام، أنقله من أصل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، الشيخ الألباني رحمه الله. من حديث أم هانئ قالت كنت أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن، وسنده حسن. قال الحافظ في شرح قوله ثلاثة بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى، ثم ذكر نحوه عن القرطبي، ونقل القارئ مثله عن ميركشاه، ثم قال والأظهر أنها ثلاث ألفات ممدودات. ثم قال الحافظ ثم قالوا يحتمل أمرين، يعني مد النبي في القراءة مثلا، أحدهما أن ذلك حدث من هز الناقة تتحرك وهو يقرأ، والآخر أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك، وهذا الثاني أشبه بالسياق، أي الذي أشبه بالسياق أنه أشبع المد ولم يكن عن هز الناقة، فإن في بعض طرقه لولا أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك اللحن، أي النغم. قال القرطبي وقوله هذا يشير إلى أن القراءة بالترجيع تجمع نفوس الناس إلى الإصغاء وتستميلها بذلك حتى لا تكاد تصبر عن استماع الترجيع المشوب بلذة الحكمة. ثم قال حافظ والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيل، فعند أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال بت مع عبد الله بن مسعود في داره فنام ثم قام، فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه، ثم قال لا يرفع صوته ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجع. قال وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء، لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. قال الشيخ القارئ ومن تأمل أحوال السلف علم أنهم بريئون من التصنع في القراءة بالألحان المخترعة دون التطريب والتحسين الطبيعي، يعني التطريب والتحسين الطبيعي هذا كان يفعلونه. قال فالحق أن ما كان منه طبيعة وسجية كان محمودا، وإن عانته طبيعته على زيادة تحسين وتزيين لتأثر التالي والسامع به. وأما ما فيه تكلف وتصنع بتعلم أصوات الغناء وألحان مخصوصة فهذه هي التي كريها السلف والأتقياء من الخلف. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. وقال ابن القيم في الزاد: وكان صلى الله عليه وسلم يتغنى به ويرجع صوته به أحيانا، كما رجع يوم الفتح في قراءات إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا يعني مد. وحكى عبد الله بن مغفل ترجيعه 3 مرات، ذكره البخاري. قال: وإذا جمعت هذه الأحاديث لقوله زينوا القرآن بأصواتكم، وقولي ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وقولي ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، علمت أن هذا الترجيع منه صلى الله عليه وسلم كان اختيارا لا اضطرارا لهز الناقة له. فإن هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان داخلا تحت الاختيار، فلم يكن عبد الله بن مغفل يحكيه ويفعله اختيارا ليؤتسى به وهو يرى هز الراحل له حتى ينقطع صوته. ثم يقول: كان يرجع في قراءته، فنسب الترجيع إلى فعله، ولو كان من هز الراحلة لم يكن منه فعل يسمى ترجيعا. وقد استمع ليلة لقراءة أبي موسى الأشعري، فلما أخبره بذلك قال: لو كنت أعلم أنك تسمعه لحبرت لك تحبيرا، أي حسنته وزينته بصوتي تزينا. قال: وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد، معنى يتغنى يحسن صوته بالقرآن. هذا اللفظ الذي ذكره الإمام رحمه الله لم أقف عليه عند أبي داود، وإنما لفظ أبي داود هنا قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. لفظ أبي داود عن عبد الجبار ابن الورد قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال عبيد الله ابن أبي يزيد: مر بنا أبو لبابة. من هو؟ بشير بن عبد المنذر. قال: فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة، فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. شو اللفظ في أبي داود؟ ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. هنا اللفظ ذكره الإمام ما هو؟ من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. قال: قلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. وهذا رقمه 1471 عند أبي داود، وهو مروي أيضا من حديث أبي هريرة عند البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وأما اللفظ الذي ذكره الإمام فهو من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. رواه أبو يعلى وفي إسناده ضعف. واضح؟ يعني هذا اللفظ ذكره الإمام رحمه الله ليس هو لفظ أبي داود في النسخة التي بين أيدينا. ولفظ البخاري من حديث أبي هريرة كان أولى. ولعل الإمام ذكر هذا لعلة أرادها، هو أعلم وأرسخ في العلم. هذا الحديث فيه الحث على تحسين الصوت بالقرآن وتأكيد ذلك. من أين أخذنا التأكيد؟ نعم، ليس منا. قال ابن كثير: فهم من هذا أن السلف رضي الله عنهم إنما فهموا من التغني بالقرآن إنما هو تحسين الصوت به وتحزينه، كما قاله الأئمة رحمهم الله. ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وهذا إسناد جيد. وقال النووي في التبيان في آداب حملة القرآن، كتاب النفيس النووي رحمه الله، قال: قال جمهور العلماء معنى لم يتغنى لم يحسن صوته. من لم يتغنى بالقرآن أي من لم يحسن صوته. قال العلماء رحمهم الله: فيستحب تحسين الصوت بالقراءة ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام. وأما القراءة بالألحان فقد قال الشافعي رحمه الله في موضع أكرهها، قال أصحابنا: ليست على قولين. يعني الشافعي في مكان أجاز وفي مكان قال أكره. هل هما قولان للشافعي أو هو قول واحد؟ يقول هنا: ليست على قولين بل فيه تفصيل. إن أفرط في التمطيط فجاوز الحد فهو الذي كرهه، وإن لم يجاوز فهو الذي لم يكرهه. يعني سئل عن القراءة بالألحان بالتمطيط كرهه، بدون تمطيط لم يكرهه، فالقول فيه تفصيل. وقال: أقضى القضاة الماوردي. في كتاب الحاوي: القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفى به بعض اللفظ ويلتبس المعنى فهو حرام، يفسق به القارئ ويأثم به المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم إلى الإعوجاج. والله تعالى يقول: قرآنا عربيا غير ذي عوج. قال: وإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحا لأنه زاد على ألحانه في تحسينه. هذا كلام أقضى القضاة، وهذا القسم يعني في عصره. وهذا القسم الأول توفى من 440 أو 450 هكذا. قال: كان مباحا لأنه زاد على ألحانه في تحسينه. هذا كلام أقضى القضاة، وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة، يعني التمطيط كذا. يقول: وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة ابتلي بها بعض الجهلة الضغام الغشمة الذين يقرؤون على الجنائز وبعض المحافل، وهذه بدعة محرمة ظاهرة يأثم كل مستمع لها كما قالوا أقضى القضاة الماوردي، ويأثم كل قادر على إزالتها أو على النهي عنها إذا لم يفعل ذلك. وقد بذلت فيها بعض قدرتي، يعني ينصح ويبين، وأرجو من فضل الله الكريم أن يوفق لإزالتها من هو أهل لذلك ويجعله في عافية. يعني قد ينصح ثم يبتلى، يدعو له بالتوفيق للإزالة والتوفيق بالسلامة. قال الشافعي في مختصر المزني: ويحسن صوته بأي وجه كان. قال: وأحب ما يقرأ حذرا وتحزينا. قال أهل اللغة: يقال حذرت بالقراءة أدرجتها ولم أدرجتها ولم تمططها. ويقال فلان يقرأ بالتحزين إذا رقق صوته. وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا الشمس كورت يحزنها شبه الرثاء. وفي سنن أبي داود قيل لابن أبي مليكة: أرأيت إن لم يكن حسن الصوت؟ فقال: يحسنه ما استطع. وقال في شرح مسلم: قال القاضي، وهو القاضي عياض من مشايخ المالكية رحمه الله الجميع، قال القاضي: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها. قال أبو عبيد: والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التحزين والتشويق. قال: واختلفوا في القراءة بالألحان، فكرهها مالك والجمهور لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم، وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف الأحاديث، ولأن ذلك سبب للرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على استماعه. قلت: قال الشافعي في موضع: أكره القراءة بالألحان، وقال في موضع: لا أكرهها. قال أصحابنا: ليس له فيها خلاف، إنما هو اختلاف حالين، فحيث كرهها أراد إذا مطط وأخرج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص أو مد غير ممدود وإدغام ما لا يجوز إدغامه ونحو ذلك، وحيث أباحها أراد إذا لم يكن فيها تغير لموضوع الكلام، والله أعلم. وقال ابن حجر: لا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم، لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدمع. وكان بين السلف اختلاف في جواز القرآن بالألحان، أي جواز قراءة القرآن بالألحان. أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك، أي على الجواز واستحباب ذلك. فحكى عبد الوهاب المالكي عن مالك تحريم القراءة بالألحان، وحكاه أبو الطيب الطبري والماوردي وابن حمدان الحنبلي عن جماعة من أهل العلم، وحكى ابن بطال وعياض والقرطبي من المالكية والماوردي والبندنيجي والغزالي من الشافعية وصاحب الذخيرة من الحنفية الكراهة، واختاره أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة، وحكى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين الجواز، وهو المنصوص للشافعي، ونقله الطحاوي عن الحنفية، وقال الفوراني من الشافعية: في الإباحة يجوز بل يستحب، ومحل هذا الاختلاف إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه، فلو تغير. قال النووي في التبيان: أجمعوا على تحريمه. ثم ذكر كلام النووي رحمه الله تعالى. فإذا أدت إلى إخراج الحروف عن حالها والتمطيط الزائد فهذا لا يختلف فيه بين العلماء. قال: وحكى الماوردي عن الشافعي أن القراءة بالألحان إذا انتهت إلى إخراج بعض الألفاظ عن مخارجها حرم، وكذا حكى ابن حمدان الحنبلي في الرعاية. وقال الغزالي وصاحب الذخير من الحنفية: إن لم يفرط في التمطيط الذي يشوش النظم استحب، وإلا فلا. قال ثم قال رحمه الله: قال: والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب، فإن لم يكن حسنا فليحسنه ما استطع، كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث، وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح. ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم، فإن الحسن الصوت يزداد حسنا بذلك، وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه، وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات، يعني يقرب التجويد، فإن خرج عنها لم يفي تحسين الصوت بقبح الأداء. ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام، لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعي الأداء، فإن وجد من يراعيهما معا فلا شك في أنه أرجح من غيره، لأنه يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت. وقال ابن القيم في الزاد بعد أن سرد أدلة الفريقين وناقشها في كلام طويل نفيس، قال: وفصل النزاع، هذا خلاصة تكفي طالب العلم، أن يقال: التطريب والتغني على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه استرسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز، وإن عان طبيعته بفضل تزيين وتحسين كما قال أبو موسى الأشعري للنبي عليه الصلاة والسلام: لو علمت أنك تسمع لحبرت لك تحبيرا. والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبوع لا متطبع وكلف لا متكلف، فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه، وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع. وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. والوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة، لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف. فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها. وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره. وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها، ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجا تارة وبطرب تارة وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به وقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وفيه وجهان: أحدهما أنه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله، يعني مسلمون يتغنون بالقرآن، والثاني أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته صلى الله عليه وسلم. فالاستماع لحسن الصوت سنة ماضية، ثم تطريبه بالسجية وتلحينه إذا لم يخرج الكلام عن وضعه والحركات والحروف عن مكانها، هذه سنة متبعة. قال ابن كثير: عن عائشة قالت: أبطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء، ثم جئت فقال: أين كنت؟ قلت: كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك، لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت: فقام فقمت معه حتى استمع له، ثم التفت إلي فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. إسناد جيد. قال: وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قال قراءة منه. وفي بعض ألفاظه: فلما سمعته قرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، خلت أن فؤادي قد انصدع. قال: وكان جبير لما سمع هذا بعد مشركا على دين قومه، وإنما قدم في فداء الأسارى بعد بدر. وناهيك بمن تؤثر قراءته في المشرك المصر على الكفر، وكان هذا سبب هدايته، ولهذا كان أحسن القراءة، يقول ابن كثير: ما كان عن خشوع القلب، والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه، والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي، فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب، وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك. ثم ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن آخر الزمان: قوم يتخذون القرآن مزامير، يقدمون من يغنيهم وإن كان أقلهم فقها. قال: وهذا يدل على أنه محذور كبير، وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء، وقد نص الأئمة رحمهم الله على النهي عن ذلك. فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على تحريمه. وقال ابن تيمية رحمه الله: فلا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء، ولا أن يقرن به من الألحان ما يقرن بالغناء من الآلات وغيره. ولذلك ما يسمى بعلم المقامات مثل مقام السيقة والنهاوند والرست والبيات ونحو ذلك، فليس في القرآن الكريم وعلومه ما يسمى بالمقامات الصوتية، ولا علاقة له بالتجويد وأحكامه، بل هو كما نص العلماء قديما وحديثا من ابتداع المبتدعين، ونشأ في أحضان المغنين والمطربين. وعلى المسلم أن يبتعد عنه ويقرأ كتاب الله كما أنزله مرتلا، وكما أمر الله به نبيه، ورتل القرآن ترتيلا. فائدة هنا: ذكر الشيخ عبد العزيز القارئ له كتاب نفيس في عنوانه سنن القراء ومناهج المجودين، ذكر عن القراء المعاصرين ممن توفي رحمه الله وممن باقية من المتأخرين. قال: ومن أحسن من سمعته يتقن نغمة التحزين من قراء الإذاعات، وأحسن من سمعته يتقن نغمة التحزين من قراء الإذاعات من هو؟ المنشاوي رحمه الله. وإمن يتقن القراءة بالألحان مع المحافظة على الشروط المذكورة الشيخ محمد رفعت رحمه الله، ولصوته وقراءته تأثير عجيب على النفس، ولعل سر ذلك في إتقانه وفي صدقه وخشوعه، فيقرأ من قلبه لا من حنجرته كما هو شأن أكثر قراء الإذاعات، لا يجاوز القرآن حناجرهم. محمد رفعت رحمه الله تسجيلات له نادرة قليلة مشوشة. قال: وممن يرتل دون أن يلتزم بالألحان محمود خليل الحصري، فترتيله مناسب للمتعلمين المبتدئين، وله تجويد، ولكنه من أفضل القراء، بل هو شيخهم رحمه الله. ومنهم عبد الباسط عبد الصمد، فإنه مع جمال صوته لا يتقن الألحان، يقرأ بسجيته. وممن يتكلف الألحان ويبالغ في ذلك حتى يكاد أن يخل أحيانا بالشروط مصطفى إسماعيل. مصطفى إسماعيل من القراء الكبار، كان قارئ الملك فاروق رحم الله الجميع، وهو من الكبار، ولكن أحيانا يأخذه اللحن. وأسوأ منه في ذلك أبو العينين شعيشة، وأسوأ منهما الطبلاوي، فإنه يخل كثيرا بقواعد الأداء والحروف خاصة الراء. وأما أشنع مثال على التطريب المذموم المجمع على تحريمه فما سمعته من شريط لدعي يسمى عنتر، يقول: أتاه الله صوتا خلابا وجهلا فادحا بالتجويد، وجرأة بالغة على اللعب بالقرآن، وقد سمعت شيخ المقارئ المصرية السابق العلامة الشيخ عامر بن السيد عثمان المدفون ببقيع الغرقد رحمه الله، سمعت يفتي بقتله إذا لم يتب. قال: وإنما مثلت بقراء الإذاعات لشهرتهم وسماع الناس لأصواتهم وانتشار ذلك بينهم. ولا شك أن بعض القراء يقرأ كأنه يغني، وكأنه ينشد، يخل بالحروف وتسمع كأنك أغنية لا تسمع قرآن، وهذا لا شك أنه خلل كبير. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه طيب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. هذا الحديث فيه ما بوب عليه الإمام رحمه الله، قال: وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها، وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. قال النووي رحمه الله في التبيان: اعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرأوا وهم يستمعون، وهذا متفق على استحبابه، وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الصالحين، وهي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث مسعود هذا، وروى الدارمي وغيره بأسانيدهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أنه كان يقول لأبي موسى الأشعري: ذكرنا ربنا، فيقرأ عنده القرآن، يعني فيقرأ ويستمع الصحابة. قال: والآثار في هذا كثيرة معروفة. وفي الحديث أيضا جواز الأمر بقطع التلاوة للمصلحة بقول حسبك، قال هنا: قال حسبك الآن. ففيه الأمر بقطع التلاوة للمصلحة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام غلبه البكاء فقال: حسبك. وفيه البكاء من خشية الله عند سماع الآيات، وأن الهدي في ذلك أن العين تدمع ولا يصعق الإنسان ولا يصيح. بعض الناس يصلي التراويح خلف الإمام ثم يضج بالبكاء بالصوت العالي ويصرخ صراخا، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا هدي أصحابه، إنما العين تدمع والقلب يخشع، لقلبه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. قال القرطبي: وهذه أحوال العلماء، يبكون ولا يصعقون، ويسألون ولا يصيحون، ويتحازنون ولا يتموتون. وفي الحديث أيضا فضيلة ظاهرة لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ومنزلته مع القرآن معلومة معروفة، وهو حبر من أحبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نقف إلى هنا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.